الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم إلى الحلقة الأولى من الحلقات الإذاعية، حيث سنتناول في 7 حلقات إذاعية المادة المالية العامة، ونرحب بكم إلى الحلقة الأولى من حلقاتنا، وهي بعنوان مدخل إلى علم المالية العامة ودور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، والتي سنغطي المحاور التالية: المحور الأول مفهوم علم المالية العامة، والمحور الثاني علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى، ثم مناهج البحث في الدراسات المالية وتدخل الدولة في الفكر الاقتصادي التقليدي الكلاسيكي وتدخل الدولة في الفكر الاقتصادي الحديث الكينزي، بالإضافة إلى تدخل الدولة في ظل الاتجاهات الفكرية الاقتصادية المعاصرة، وأخيرا سنتناول تدخل الدولة في اقتصاديات الدول النامية. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد الاستماع إلى الحلقة الإذاعية الأولى الإجابة على السؤالين التاليين: ناقش باختصار مفهوم علم المالية موضحا معايير التمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة، مبينا علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى. 2، اشرح بالتفصيل وجهات نظر المدرسة التقليدية والمدرسة الكينزية وكذلك الاتجاهات الحديثة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. مفهوم علم المالية العامة: يختص علم المالية العامة بدراسة ظاهرة النشاط المالي للدولة المتعلق بالإيرادات العامة والنفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة للمجتمع، وقد ارتبط علم المالية العامة من حيث النشأ والتطور بعلم الاقتصاد السياسي الذي أرسى قواعده وأصوله العلمية الاقتصاديون التقليديون، مؤسس المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19. وينصرف علم الاقتصاد السياسي إلى بحث المشكلات الناشئة عن تعدد الحاجات الإنسانية وندرة الموارد الاقتصادية لإشباع تلك الحاجات. وعلم المالية العامة لا يعدو أن يكون دراسة وتحليل النشاط المالي للدولة بغرض إشباع الحاجات العامة، فغاية كل نشاط إنساني هو إشباع الحاجات الإنسانية، والتي تنقسم من حيث ناحية إشباعها إلى قسمين: قسم يقوم بإشباعها وتوفيرها القطاع الخاص وتسمى بالحاجات الخاصة، وهي تلك السلع والخدمات التي تتعلق باحتياجات الفرد سواء كان مستهلكا أو منتجا، وقسم يتولى إشباعها وتوفيرها القطاع العام وتسمى بالحاجات العامة، وهي حاجات تهم المجتمع في مجموعه، ولما كانت الدولة تمثل المجتمع وتعكس تفضيلاته في هذا النوع من الحاجات فإن الدولة تقوم بمهمة إشباع تلك الحاجات. ومثال ذلك الدفاع عن سيادة البلد وأراضيه وعقيدته والحفاظ على الأمن الداخلي، توفير خدمات التعليم والصحة والحفاظ على البيئة، إنشاء الطرق والمواصلات وما وخلاف ذلك. ويعتمد علماء الفكر المالي في تحديد طبيعة الحاجات العامة على عدة معايير، أهمها المعيار الأول من يقوم بالإشباع، فالحاجات العامة وفقا لهذا المعيار هي الحاجات التي يقوم بإشباعها شخص من أشخاص القانون العام كالدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها عن طريق الإنفاق العام، وبمفهوم المخالفة التي يقوم بإشباعها أحد أشخاص القانون الخاص كالأفراد والشركات الخاصة والمصانع تعتبر حاجات خاصة. المعيار الثاني الإحساس بالحاجة، فالحاجة تكون خاصة إذا كان الذي يحس بها أحد الأفراد، بينما تكون الحاجة عامة إذا كان المجتمع في مجموعه يحس بها ويحتاج إليها. المعيار الثالث قانون أقل جهد أو أقل مجهود، وهو معيار اقتصادي يقوم على أساس تحقيق أكبر منفعة بأقل تكلفة ممكنة. فالحاجات الخاصة هي التي تخضع في إشباهها إلى هذا القانون، أما الحاجات العامة فلا يتطلب بالضرورة إشباهها إلى هذا القانون. أما الحاجات العامة فلا يتطلب بالضرورة سريان هذا القانون، وليس ثمة معنى أو حاجة للموازنة بين التكلفة التي تتحملها الدولة والمنفعة التي تعود عليها. أما المعيار الرابع فهو المعيار التاريخي، يستند في التفريق بين الحاجات العامة والخاصة على أساس فكرة التطور التاريخي لدور الدولة الاقتصادي. ففي إطار دور الدولة التقليدي تشمل الحاجات العامة الوظائف التقليدية للدولة كالمرافق العامة، وهي بصفة أساسية الدفاع، الأمن، العدالة، الخدمات العامة كالتعليم والصحة، ومع ذلك لا تعتبر حاجات عامة. ولكي يتسنى للدولة القيام بتوفير الحاجات العامة فإن الأمر يتطلب الحصول على موارد اقتصادية كافية لاستخدامها في تمويل وإشباع الحاجات العامة، وتحصل الدولة على موارد مالية في شكل تدفقات نقدية، ضرائب، رسوم، قروض وما خلاف ذلك، وتسمى بالإيرادة العامة، والتي تستخدمها الدولة في صورة نفقات عامة تتمثل أو تمثل تكاليف إشباع الحاجات العامة. وتنتظم إيرادات الدولة ونفقاتها العامة في إطار وثيقة مالية واحدة توضع لفترة زمنية محددة، عادة ما تكون سنة، وتسمى بالموازنة العامة، والتي توازن بين النفقات العامة والإيرادات العامة المستهدفة لسنة قادمة. بالتالي فإن محور النشاط الاقتصادي والمالي العلم المالية العامة هي تلك الموضوعات الثلاثة الرئيسية: النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة. ننتقل بكم أعزائي الطلاب إلى علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى. عزيزي الطالب، يرتبط علم المالية العامة بصلة وثيقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية بشكل عام، لأن المالية العامة جزء من علم الاقتصاد والذي بدوره يتفرع من العلوم الاجتماعية، وتظهر هذه العلاقة بشكل أكثر وضوحا مع علم السياسة والقانون والاقتصاد والمحاسبة والأخلاق وعلم النفس والإحصاء. ويمكن إيضاحها أيضا إيضاح تلك طبيعة تلك العلاقة بين المالية العامة وبعض تلك العلوم الاجتماعية كما يلي: المالية العامة والعلوم السياسية وعلاقة فيما بينهما. تهتم العلوم السياسية بدراسة نظم الحكم، أشكال النظام السياسي، العلاقة بين المؤسسات بعضها وبعض، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع السياسي. والمالية العامة تختص أيضا بدراسة النفقات العامة، إيرادات العامة اللازمة لتسيير جميع وحدات ومؤسسات الدولة ولتحقيق وظائف الدولة، سواء الوظائف السياسية كتحقيق الاستقرار والأمن والدفاع الخارجي والتمثيل الدبلوماسي، أو الوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تنهض بها الدولة. كما أن المالية العامة تؤثر على الوضع السياسي، فالصعوبات المالية التي تواجه الدولة تقود إلى اضطرابات اجتماعية وتؤدي إلى اضطراب الاستقرار السياسي في أحيان كثيرة، فضلا عن أن الأجز في الموازنة العامة للدولة وما يترتب عليه من ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، وهذا قد يؤدي إلى استبدال حكومة بأخرى، وقد يتغير شكل النظام السياسي. كما أن كثير من التغيرات السياسية، ثورات، إصلاحات سياسية وغيرها، تعود في أصلها ومبعثها إلى أسباب مالية. فضلا عن ذلك فإن تطور المفهوم السياسي للديمقراطية كان بسبب مفهوم الضريبة، وتزايد شعور الأفراد بعبء الضريبة، وبالتالي مطالبتهم بعدم فرض الضرائب دون موافقة المقاييس التشريعية. باء المالية العامة والقانون. كما أن المالية العامة في بداية تطورها قد تشكلت في بيئة قانونية، ففي إطار الفكر التقليدي كان اهتمام المالية العامة يتركز حول الإجراءات والقواعد التنظيمية، سواء كانت دستورية أو إدارية، التي تتضمن تحصيل الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة. وبالتالي فإن الإجراءات المالية والضريبية تساق في قالب قانوني، فالضرائب لا تصبح قانونية إلا بعد موافقة الجهات التشريعية وصدورها في قانون ينظم إجراءات جبايتها وتحديد أنواعها والمواد الخاضعة لها، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالقروض والميزانية العامة للدولة وإقرار الحسابات الختامية وغيرها. جيم، المالية العامة والمحاسبة. هناك صلة قوية بين المالية العامة والمحاسبة، إذ أن الأخيرة بما تتضمن من أصول وقواعد المحاسبة والمراجعة وحساب التكاليف كلها فنون وأدوات تستخدم عند إعداد الموازنات العامة والمراحل الأخرى من الإشراف على تنفيذ الموازنة والمراقبة على الأداء وسلامة التنفيذ. ولقد زادت أهمية المحاسبة في المالية العامة نظرا لتزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والذي يتطلب الإلمام بالأسس المحاسبية في تقييم المشروعات العامة وإعداد ميزانيتها وإدارة مواردها المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المالية العامة ترتبط بشكل مباشر بالمحاسبة الحكومية والمحاسبة الضريبية. دال، المالية العامة وعلاقتها بالعلوم الأخرى. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن المالية العامة تتداخل مع بعض العلوم الأخرى مثل الإحصاء وأساليب الكمية في التحليل، وكذلك علم الأخلاق، إذ أن كثير من الإجراءات المالية تنطوي على أحكام قيمية تمتد جذورها في ميادين الفلسفة والأخلاق، وتشكل إحدى المحدودات المعتبرة في السياسة المالية للدولة، كضرورة تحقيق مبدأ العدالة وفي توزيع الأعباء الضريبية وإعادة توزيع الدخل والثروة على نحو يحقق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع. فضلا عن ذلك، فإن السلوك المالي للدولة يتطلب الإلمام أيضا بعلم النفس والأخذ في الاعتبار سلوك الأفراد وردود الأفعال والدوافع الإنسانية تجاه الإجراءات المالية التي تنوي الدولة القيام بها، كالضرائب، تأثيرها على حوافز الأفراد وميلهم نحو الاستثمار والادخار وما خلاف ذلك. مناهج البحث في الدراسات المالية. عزيزي الطالب، تتطلب الدراسة المالية العامة شأنها شأن العلوم الإنسانية الأخرى استخدام مناهج البحث العلمي. وبما أن المالية العامة تنتمي إلى فروع العلوم الاجتماعية، فإن المنهج الاستنباطي والاستقرائي كليهما الأكثر ملائمة لدراسة موضوعات المالية العامة وتحليل الظواهر المالية من حيث الأسباب والآثار والنتائج، فضلا عن اختبار مدى صحة هذه النتائج وانطباقها في الظروف الخاصة المختلفة. ويمكن التمييز بين عدد من المراحل والخطوات المنهجية في دراسة الظواهر المالية، والتي يمكن حصرها في 3 مراحل متتابعة كما يلي. المرحلة الأولى، وصف وتحليل النشاط المالي. عزيزي الطالب، يقرأ في هذه المرحلة وصف وعرض مكونات النشاط المالي للدولة، كما تتطلب أيضا هذه المرحلة وصف العلاقات الوظيفية بين تيارات المالية العامة وتيارات الدخل والإنفاق على المستوى القومي. المرحلة الثانية، صياغة مكونات وأهداف السياسة المالية. في هذه المرحلة يتم تحديد وصياغة أهداف السياسة المالية المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الفقر والبطالة. ويتطلب التحليل في هذه المرحلة تحديد معايير الحكم على كفاءة السياسة المالية وأسس المفاضلة والاختيار بين البدائل المختلفة، غير أنه يصادفنا من كل ذلك طبيعة خاصة بالنشاط المالي. المرحلة الثالثة، تقييم ودراسة الآثار المختلفة للسياسات المالية، سواء الآثار الجزئية المتمثلة في أثر الأدوات المالية على الحافز على العمل والادخار والاستثمار، أو الآثار الاقتصادية الكلية للنشاط الاقتصادي في مجمله. ويتطلب ذلك في هذه المرحلة استخدام المنهج الكمي في التحليل الاقتصادي لإجراء عملية التنبؤ بسلوك الظواهر المالية وتحديد طبيعة التشابكات على مستوى الاقتصاد القومي ككل، كما يتطلب استخدام النماذج القياسية تتبع الآثار المباشرة وغير المباشرة لتلك السياسات المالية. تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. أثار موضوع الدول في النشاط الاقتصادي في الأوان الأخيرة جدلا واسعا على المستوى الأكاديمي والعملي والسياسي، وتركز هذا الجدل بصورة رئيسية حول حدود ونطاق الدور الاقتصادي الملائم للدولة. فمن ناحية، برز فريق من الاقتصاديين يرى ضرورة الحد من دور الدولة في الاقتصادي، ومن ثم تقليص نشاطها وتفكيك هياكلها الاقتصادية القائمة والاحتفاظ فقط بوظائفها التقليدية المتعلقة بالدفاع والأمن والقضاء والخدمات العامة. يقود هذا الاتجاه الفكري مؤسسات دولية تتمتع بدرجة عالية من النفوذ الاقتصادي والسياسي على النطاق العالمي، بينما يتجه فريق آخر إلى توسيع دور الدولة الاقتصادي على نحو يكفل للدولة النامية الخروج من دوائر التخلف الاقتصادي والاجتماعي والتبعية الاقتصادية. غير أن مناقشة هذه الرؤى ومحاولة الكشف أن الدور الاقتصادي الاجتماعي الملائم للدولة يستلزم إعادة قراءة الفكر الاقتصادي وتطورات الاقتصادية الجديدة وطبيعة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها الدول النامية. تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الفكر الاقتصادي الكينزي الكلاسيكي. ينبغي الإشارة ابتداء إلى الأسس التي قامت عليها النظرية التقليدية، حيث ارتكزت على 3 أسس، وهي: الأساس الأول، إيمانهم المطلق بقانون ساي للأسواق الذي يساق عادة في العبارة الشهيرة العرض يخلق الطلب، ويعني منطوق العبارة أن ثمة علاقة سببية بين الإنتاج الذي يمثل العرض والإنفاق الذي يمثل الطلب، فهناك آلية أو يد خفية تحول كل زيادة في الإنتاج بصورة تلقائية إلى زيادة مناظرة في الإنفاق. أما الأساس الثاني فهو اتجاه النظم الرأسمالية تلقائيا نحو تشغيل الكامل نتيجة افتراض مرونة الأصابع والرجوع عن طريق تغيرات سعر الفائدة عند مستوى التشغيل الكامل، الذي يجعل الاقتصاد في حالة تشغيل كامل بصورة مستمرة، شريطة عدم تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي على وجه الإطلاق. الأساس الثالث، توافق المصلحة الفردية والمصلحة الإجماعية، ذلك أن المصلحة الجماعية وفقا لهذا الفكر ليست إلا حاصل جمع مصالح الأفراد، فإن القطاع الخاص ينمو ويزدهر ويسعى كل فرد لإشباع حاجاته وتعظيم ثرواته وتحقيق مصالحه الشخصية، وهو في سعيه هذا يحقق مصلحة الجميع مدفوعا باليد الخفية التي تدفعه عند أذن لتتحقق مصلحة الفرد والمجتمع. وعلى هذا الأساس نادى المفكرون التقليديون أمثال آدم سميث وساي وغيرهم بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، واختصارها أي القيام بالوظائف التقليدية كالدفاع والأمن الداخلي والقضاء وبعض المرافق العامة التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها نظرا لارتفاع تكاليفها، وهو ما جعل بعض المفكرين المعاصرين يطلق عليها الدولة الحارسة. وترتب على تحييد دور الدولة وإبعادها عن الميدان الاقتصادي والاجتماعي تحديد نطاق المالية العامة في جمع وتحصيل إيرادات العامة اللازمة لتغطية نفقات الدولة، وبناء على ذلك تكتسب المالية العامة الخصائص والميزات الآتية: حيادية المالية العامة، أي أنها تقتصر على الحصول على الإيرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات التقليدية، فهي لا تهدف إلى إحداث تغيير في البنيان، ويقتصر دور الدولة وفقا لهذه المدرسة في إنجاز الوظائف التي حددها آدم سميث في المهام الآتية: ألف، وظيفة الأمن الخارجي الدفاع لحماية المجتمع وأراضيه وسيادته من أي اعتداء خارجي، ب، تحقيق الاستقرار الأمني الداخلي عن طريق خدمات الأمن والنظام والشرطة والعدالة وحماية الملكية الفردية، ج، القيام بتوفير البنية الأساسية كالطرق ومواصلات مطارات موانئ والتي يحجم القطاع الخاص عن توفيرها نظرا لضعاف فرص الربح وضخامة تكاليف إنتاجها، د، يضاف إلى ما سبق قيام الدولة بأداء الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة ونشر الوعي والثقافة وما عدا ذلك من الفعاليات الاقتصادية فيترك لنظام السوق، لأنه في اعتقادهم يحقق الاستخدام الأمثل للمواد الاقتصادية ويمتلك من الآليات ما تمكنه من تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة أي اختلالات في النشاط الاقتصادي الذي قد يعتري ذلك النظام الاقتصادي. 2، أن يكون أداء النشاط المالي للدولة بأقل تكلفة ممكنة. 3، ضرورة توازن الميزانية، أي التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، ومن ثم عرض التقليديون الالتجاء إلى عجز الموازنة، كما رفض التقليديون تكوين ما يسمى بفائض في الموازنة العامة. 4، اقتصار الإيرادات العامة على الضرائب، لا سيما الضرائب غير المباشرة، وكانت النظرية المالية التقليدية انعكاسا للنظرية الاقتصادية التقليدية التي ترتكز على مجموعة من الأسس والمرتكزات النظرية، يأتي على رأسها الحرية الاقتصادية، آلية السوق كفيلان بتحقيق التشغيل الكامل لموارد المجتمع المتاحة والتصحيح التلقائي لحالات البطالة وأوضاع التضخم. إلا أن الأزمات الاقتصادية التي تجتاح النظام الرأسمالي بشكل دوري، وخاصة أزمة الكساد الكبير التي عانى منها في عام 1929، قد زلزلت الاعتقاد بصحة تلك الأسس، وكانت إذانا بميلاد ثورة اقتصادية جديدة في النظرية الاقتصادية على يد الاقتصادي كينز من خلال كتابه النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود، الذي صدر في عام 1936. تدخل الدولة في الاقتصادي في الفكر الاقتصادي الحديث الكينزي. حينما تعرضت الاقتصاديات الرأسمالية للأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات من هذا القرن، وعجزت معه السياسات التقليدية والقوى التلقائية أن مواجهة الموقف وإخراج الاقتصاد من أزمته، كانت تلك الأزمة ونهاية محتومة للفكر التقليدي وللمذهب الاقتصادي الحر في صورة الكلاسيكية التي كان عليها قبل إبان الأزمة. ومن ثم كان المناخ العام مواتياً بل وضروريا لظهور نظرية جديدة قادرة على تقديم تفسير منطقي للأزمة ورؤية علمية وعملية للخروج منها. ومن ثم برز بجلاء أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة، ومن ثم السياسة المالية كأداة اقتصادية جديدة وهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وقد بدأ التحليل الكينزي بنقد الأسس التي تقوم عليها النظرية الكلاسيكية، كما أثبت كينز أنه ليس صحيحا أن الاقتصاد يستقر عند مستوى التشغيل كان بصورة تلقائية وينفي جميع الأحوال كوضع طبيعي. كما أوضح كينز خرافة اليد الخفية التي توفق ما بين مصالح الفرد الاقتصادية ومصلحة المجتمع. من خلال التحليل السابق استطاع كينز أن يوجد المبرر الاقتصادي والأساس النظري لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن يجعل من السياسة المالية والنقدية أداتين هامتين في توجيه النشاط الاقتصادي ومعالجة اختلالاته. فإنه من الأهمية بمكان الاستعانة بمتغير آخر يحقق للاقتصاد توازنه الاقتصادي والاجتماعي ويحميه من الأزمات الاقتصادية، وهذا المتغير هو تدخل الدولة للتأثير في الطلب الكلي. ويرجع كينز أسباب تقلبات الطلب الكلي إلى تقلب وعدم استقرار مستوى الاستثمار والتوقعات، غير أن كينز قيد تدخل الدولة وحدده في حالتين اثنتين لحالة الكساد وحالة التضخم. ففي الحالة الأولى إذا كان الاقتصاد يمر بمرحلة كساد دوري ويعاني من بطالة وانخفاض مستوى الطلب وتعطل في الطاقة الإنتاجية، فيتعين الدولة في هذه الحالة أن تطبق حزمة من السياسات النقدية والمالية يكون من شأنها رفع مستوى الطلب الكلي. أما في الحالة الثانية لحالة التضخم، عندما يمر الاقتصاد بفترة تضخم يكون الطلب أكبر من العرض الكلي، فإنه لمواجهة هذه الحالة ينبغي تطبيق حزمة من السياسات المالية والنقدية يكون من شأنها تقييد الطلب. ألا أن دور الدولة لم يقتصر على علاج الأزمة الدورية واختلال التوازن بين العرض والطلب الكلي، وإنما امتد وخاصة بعد كينز ليشمل بالإضافة للاستقرار الاقتصادي مسائل النمو والرفاهية وإعادة توزيع الدخل القومي على نحو يحد من التفاوت الشديد في الدخول والثروات. هذه التطورات في الفلسفة الاقتصادية وفي دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي أدت إلى تطورات موازية في مفهوم المالية العامة. وفي ظل المفهوم الحديث المالية العامة تصبح خصائص المميزة لها فيما يلي. خصائص المميزة للمالية العامة: 1- عدم حيادية المالية العامة، حيث أصبح الغرض من الإيرادات العامة والنفقات العامة ليس مقصورا على الوظائف التقليدية، بل أصبحت المالية العامة بالإضافة إلى ذلك أداة فعالة تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية. 2- التخلي عن مبدأ توازن الموازنة العامة، حيث أصبح هدف الموازنة العامة ليس ضمان التوازن المالي وإنما ضمان تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. 3- تزايد أهمية الإيرادات غير الضريبة كالقروض العامة والإصدار النقدي الجديد. وبناء على تلك التطورات المالية ظهر ما يسمى بنظرية المالية المعوضة أو الوظيفة على يد كل من هانس ولنر، والتي تتلخص في اعتبار الإيرادات العامة والنفقات العامة والدين العام أدوات الدولة للإشراف على مستوى الإنفاق القومي، وذلك بقية تحقيق التشغيل الكامل واستقرار الأسعار. تدخل الدولة في ظل الاتجاهات الفكرية الاقتصادية المعاصرة. في بداية السبعينات من هذا القرن ظهرت على مسرح الحياة الاقتصادية الرأسمالية ظواهر وأحداث اقتصادية لم تألفها النظم الاقتصادية من قبل، ولم يكن للسياسة المالية والنقدية سابقة أحد في التصدي لها ومعالجتها، وتحولت الأزمات الدورية إلى ظواهر مزمنة يستعصى معها الحل ويصعب بالتالي التخفيف من آثارها ونتائجها. في هذه الأجواء ظهر تيار فكري جديد عرف بمصطلح النقديين بقيادة ميلتون فريدمان، يقضي بعدم جدوى الدراسات المالية والتدخل الحكومي بشكل عام، وعدم فعاليتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية كالبطالة والتضخم، بل يعزى كل الأزمات والمشكلات إلى التدخل الحكومي، وبصورة رئيسية إلى سوء التدخل الحكومي وخاصة في المجال النقدي. بمعنى أن آليات السوق وترك إدارة النشاط الاقتصادي كليا للقطاع الخاص والجهود الفردية كفيلان بتحقيق التوظف الكامل واستقرار مستوى الأسعار، وأن جهاز السوق يمتلك القدرة الذاتية لامتصاص الصدمات والأزمات التي تواجهه والاختلالات التي تعتريه. أولا، دور الدولة في ظل الفكر الاقتصادي النقدي فريدمان، والذي يهمنا فيه هو مناقشة الخصائص الأساسية للفكر النقدي حتى يمكن التعرف على طبيعة وحدود الدور الاقتصادي للدولة في ظل هذا الفكر كما يلي. 1. يفترض الفكر النقدي أن النظام الاقتصادي يميل إلى تخصيص المواد الاقتصادية تخصيصا رشيدا يضمن توفير عمال كامل لأطول فترة ممكنة، ولهذا ينظر التقليديون للنقود والسياسة النقدية على أساس أنها الإدارة القوية والفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مستندين في ذلك على نظرية كمية النقود الكلاسيكية، وأن الركود الاقتصادي الكبير في العشرينات كان مصدره الأساسي سوء الإدارة الحكومية وغياب السياسة النقدية المسؤولة، بل أن العوائق الرئيسية التي أبطأت بالنمو الاقتصادي ليست إلا نتيجة إجراءات الحكومية. أما في ترتيب الأهمية النسبية للمشكلات الاقتصادية التي يجب أن تتصدى لها السياسة الاقتصادية، فهم يرون أن مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسعار يحتل الهدف الأول في قائمة المشكلات الاقتصادية، بخلاف الكينزيين الذين جعلوا تحقيق التوازن العام للاقتصاد والوصول به إلى التشغيل الكامل في مقدمة أهداف السياسة الاقتصادية، حيث يرون أن التضخم أساسا ظاهرة نقدية بحتة، وتعود في المقام الأول إلى إفراط البنك المركزي في إصدار النقود، والحد من آثاره وأخطاره ينبغي اتباع سياسة نقدية فاعلة تعمل على ضبط معدلات النمو والعرض النقدي في الاقتصاد القومي، وهذه القاعدة التي وضعها ميلتون فريدمان لمراقبة سلوك السياسة النقدية. 2. تشكك النقديون كثيرا في كفاءة السياسة المالية وفعاليتها، واعتبروا أنها عديمة الجدوى في الحفاظ على التوازن العام للاقتصاد، والعلاج الذي يقترحونه يتمثل في إزالة العوائق التي تحول دون عمل ميكانيزم السوق، ولعل أهمها إلغاء إعانة البطالة أو تقليلها إلى أقل الحدود الممكنة، وإلغاء كافة أشكال الدعم العيني والنقدي. 3. بناء على التحليل السابق، لا يرى الفكر النقدي أي مبرر اقتصادي أو عملي لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بل يرى أن الأزمات الاقتصادية كما رأينا نتاج سوء الإدارة الحكومية وكثرة التدخل، وهم يرون أنه في المجتمع الحر لا يجب أن يقتحم الدولة نفسها في ميدان ليس ميدانها، ويرون أن الدور الأمثل للحكومة يتمثل في أن تنهض بالمهام التي يعجز جهاز السوق عن القيام بها. 2. رؤية صندوق النقد الدولي لدور الدولة الاقتصادي، يقوم الصندوق بتبني نموذج نقدي يطلق عليه برنامج التثبيت والتكيف لمعالجة الاختلالات الهيكلية للدول التي تدخل معه في اتفاقيات تثبيت، ويستمد البرنامج أصوله الفكرية وخطوطه العريضة وحزمة السياسة الاقتصادية الكلية التي يوصي بأخذ بها في فلسفة الفكر النقدي النيو كلاسيكي، عموما بفروع الثلاثة فريدمان واقتصاديات جانب العرض والتوقعات الرشيدة. وفيما يتعلق بدور الدولة الاقتصادية، هو أنه كلما كان دور الدولة أقل كان ذلك أفضل من الناحية الاقتصادية، أخذت تحبذ دور أقل للقطاع العام واعتماد أكبر على القطاع الخاص. ومن ثم يكون مفتاح الحل وبداية العلاج في تحجيم الدور الاقتصادي للدولة إلى أضيق الحدود والاكتفاء بالوظائف التقليدية، ولذلك يرون أنه ليس من المهم مدى اتساع تدخل الدولة، وإنما المهم التركيز على نوعية هذا التدخل، ويتطلب تحسين نوعية تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية التركيز على نوعية هذا التدخل، ويتطلب تحسين نوعية التدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية التركيز على قضايا محدودة أبرزها: ألف، انتهاك سياسة مالية تتسم بالحظر والكفاءة، باء التعبئة الكفاءة لإرادة العامة، جيم إعادة النظر في الإنفاق وتحديد أولوياته، دال رفع عالية أجهزة وإدارة الحكومة، ها على أن أحد أهم الوظائف الدولة تتمثل في توفير بيئة تساعد على وجود أسواق تنافسية، كما تتطلب ذلك إزالة القيود التي تعرقل المنافسة كالتخلص من الرقابة والترخيص على النقد الأجنبي والتراخيص الصناعية والتجارية. تدخل الدولة في اقتصاديات الدول النامية، هناك بعض الأنشطة الاقتصادية معترف بها عالميا باعتبارها مسؤولية الدولة وحدها، بينما هناك أنشطة أخرى يوجد اتفاق قد يتسع أو يضيق على أنه من الأفضل أن تترك المبادرة الخاصة. والذي همنا في هذا الصدد على وجه الخصوص وينبغي طرحه هنا ما الدور الذي ينبغي أن تمارسه الدولة في ظل اقتصاد يتميز بكل أو بعض خصائص التخلف ولا يزال في المرحلة الأولى للتنمية؟ تقدر الإشارة لأن الدول النامية عموما تعاني من ضعف وعدم مرونة جهازها الإنتاجي وعدم قدرتها على تشغيل ومواردها الإنتاجية، ولذلك يمكن القول أن دور الدولة الاقتصادي في الدول النامية من حيث أنه يختلف عن دورها في الدول المتقدمة، حيث ما يصلح للبلاد المتقدمة من سياسات مالية ونقدية لا يصلح بالضرورة مع ظروف وأوضاع الدول النامية لاختلاف طبيعة المشاكل الاقتصادية في كل منهما. وتبدو أهمية دور الدولة الاقتصادي في المقام الأول في المجالات الآتية: ضرورة قيام الدولة ببناء الهياكل الأساسي للاقتصاد أو ما يسمى برأس المال الاجتماعي كالطرق والجسور والكهرباء ومحطات الطاقة وغيرها، وبمثابة الشروط الأساسية لقيام أي تنمية جادة. ب تعبئة المواد المالية وتوظيف الطاقة الإنتاجية. ج ضرورة السيطرة على المواد الحيوية الاستراتيجية والتي تهم الدولة والمجتمع كالمواد النفطية والغازية والصناعات الحربية ومواد الطاقة والمائية وغيرها. د القيام بالإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والثقافة والإسكان والمواصلات. تلك النقاط فاصلة بمثابة خطوط لا ينبغي تجاوزها، وأي تفكير مغاير لهذه الحقائق التحول السريع إلى النظام الاقتصادي المتقدم القائم على التخطيط التأشيري وإلغاء أي دور إيجابي للدولة يعتبر بمثابة قفز على الواقع الاقتصادي وتجاوز المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المجتمعات النامية عموما. وهنا عزيزي الطالب نصل إلى ختام الحلقة الأولى من مادة المالية العامة. بمشيئة الله تعالى سنأخذ في الحلقة القادمة النفقات العامة، والتي ينبغي أن نجيب على سؤالين هامين وهما كالتالي: ما هو المفهوم النفقات العامة وأنواعها مبينا ظاهرة نمو الإنفاق العام؟ 2- اشرح أسباب تزايد الإنفاق العام، وهو ما سنقوم بالإجابة عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. وبذلك نصل إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.